لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجري وأجوركم بالحسين عليه السلام. أعزائي، الليلة المقبلة الليلة العظمى، الله الله في التواضع للمعصوم، الله الله في إظهار الحزن، الله الله في عدم البشرى في يوم عاشوراء، الله الله في إظهار البكاء. من لم يبكي فليتباكى، من لم يتباكى فليراجع نفسه. أي منا لا يجزع على الحسين وعلى مصيبة الحسين؟ وقت المصيبة غدا الكل يفرع عن رأسه. في الرواية أنهم في عالم النور، أنا ما أدري بعد، البحار المجلسي ينقل أن فاطمة بنت رسول الله شقت جيبها وفرعت عن رأسها لمصيبة الحسين. صح ونادي وحسيناه، الله الله في حث التراب على الرؤوس، الله الله في طأطأة الرؤوس، فإن رأس ابن فاطمة على رأس رمح طويل. أنا من مناد وأحسن، أنا من مناد وذبيحاه وحسين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين، وعن الأوطان مشردين. سادتي يا ليتنا كنا معكم. اي والله يا ليتنا وياك ابو علي، شلون انكسر ظهرك على علي الاكبر، نجي نعدل ظهرك مولاي. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره وسدره دم الاحرير، والقنا الخطية نعشوه وفي قلوب من والاه قبره كما تعودنا. صح ونادي يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة ظلما والردا، أيها المذبوح من القفا حسين يا حسين، حسين يا حسين يا حسين، تهيأ لليلة العاشر. حسين يا يا حسين، حسين يا حسين يا فتى جمعت فيه شمائل أحمد. لا قبل هذه الأبيات إجت أبيات براسها للفاقدين، أريد اللي فاقد ولد، اللي فاقد أخ، يتذكر شبابهما. يا غائبا عن أهله أتعود أب، تبقى على مر الزمان مغيب. يا ليت غائبا يعود لأهله، شو تسوون يا أهل المصاب؟ فنقول أهلا بالحبيب، ومرحبا أو كان مجروحا لعول جرحه. كيف العلاج ونور مهجتي خبا نجل الأكبر. هذا لسان حال ليلها، لسان حالكم ها يا فاقدين. فتى جمعت فيه شمائل أحمد وبأس علي المرتضى، وثباته فوالله لا أنساه يوم الوغى وقد حكت حملات المرتضى حملاته فتلا يهاب الموت في حومة الوغى يا رسول الله فتلا يهاب الموت في حومة الوغى فسيان فيها موته وحياته عزيز عليك يا ابن الحسن فوالله لا أنسى الحسين مذ انحنى عليه وسالت بالدماء عبراته وحين رأى ذاك المحيا عافرا يا بطعن الدماء خضبت وجنايا أريد أسألك بالله ماذا نادى الحسين لما لقي الأكبر على هذه الحالة أريدك تصيح وتنوي الحسين علي راح يا زينب علي راح علي راح يا زينب عاد شي يقول للأكبر ودني يا ابويا لعمتي زينب لا تردون هذا الأكبر تعبانها ما يقدر على هذا الصوت ودني يا ابويا لعمتي زينب أراه خلها تشد جرحي ترى دايم حشا قال لا يا عقلي ومهجتي أحد يا أكفارا ملزوم أشيل أكل الخيم يا ضي العيون بعد شنو اللي تحفظون على الأكبر من قطع وصالك بسيف يا علي بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيء أكبر يا نور العين أكبر يا نور يا معفرين يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عين وليلها وليل الحزينة ترتجي ما آيتت من أكبر يا نور العين أكبر يا نور عاد يقولون حميد بن مسلم يقول لما حمل الحسين الأكبر رأينا رجل الأكبر تخطان في الأرض قلنا ويحا قلنا ما الذي جرى قصران في الحسين أم طول في الأكبر دققنا النظر وإذا بظهر الحسين قد انكسر على ولدي أنا مناد وأحسن ويا أهل الخيام جاكم علي قوموا وشوفوا على صدر جنازة محمود شلون الطور بعد وياكم أشوف مو لابق طلعن يا ويلي من الخيام عماته وشافوا علي مرمي ويجر حسره ومن الطبر ما تنحص جراحاته وزينب تصب دموعها مهموم وخرت على جسم العزيز تنادي شيبت راسي يا شبيل هاد وليلة تحن وتصيح ذوبت وفاد تمشي وتعثر يا ويلي مشية المذهول وتصيح جسم ابني علي راوني عن العمى ولا شوف نور عيون ما اريد بعد ابن العمر بالله دفنوني ولا شوف جثتها الولد يا ويلي محمول تقل له وداري وداري انا اللي سرت برباك يا ابني وداري وانت بحالتي تعلم وداري يا علي يا شمعة عيوني وداري انا ردتك ذخر وقطعت بي يا انا ردتك ذخر وقطعت يا سبيا وعلي راح يا زينب علي يلا يلا وين وعلي راح
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان تطور بيان المعتقد في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كلامنا ضمن هذا العنوان سوف يكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد المراد من هذا العنوان، والنقطة الثانية في بيان عوامل تطور البيان الديني في مدرسة أهل البيت، والنقطة الثالثة في دفع شبهة سببها الخلط وعدم التمييز بين تطور نفس الدين وتطور بيان الدين. في النقطة الأولى نتحدث في أمرين. الأمر الأول هو أن الدين الواقعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، والذي أمر الناس أن يتدينوا به، دين واحد ثابت لا يتغير لا يتبدل، هو الدين الذي عند خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وهو الدين الذي عند خاتم الأوصياء عجل الله فرجه الشريف. فالدين كحقيقة واقعية أمر ثابت ليست له مراحل فهو لا يتمرحل، وليست له أطوار فهو لا يتطور. الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الذي هو الإسلام دين واحد عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وعند رسول الله صلى الله عليه وآله. ما عند المهدي من الدين هو عين الدين الذي عند رسول الله صلى الله عليه وآله من دون تغير ومن دون تبدل. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله. فإذا تحدثنا عن التطور والتمرحل فنحن لا نقصد بهذا الحديث واقع الدين وحقيقة الدين كحقيقة ثابتة عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني هو أن هذا الدين الواحد الذي لا يتطور ولا يتبدل لم يبين دفعة واحدة، وإنما بين على نحو التدريج، وهذا ما تقتضيه طبيعة الأمور. الكلام يتكون من جمل، الجمل تتكون من كلمات، الكلمات تتكون من حروف، وبين هذه الأجزاء تقدم وتأخر زماني. لا يمكن في آن واحد يتكلم الإنسان بجملة تتكون من عدة كلمات، لا يمكن في آن واحد أن يبين جميع معارف الدين، جميع حقائق الدين، جميع العقائد الدينية. الكلام بطبعه موجود متصرم، موجود زماني متصرم، فلا يمكن أن نبين في لحظة واحدة بالكلام جميع معارف الدين. التدرج في الدين مما تقتضيه طبيعة الأمور، طبيعة الكلام، طبيعة البيان. وقد دلت جملة من الروايات أن أول ما بين من العقائد التوحيد، ثم بينت النبوة، ثم بينت سائر العقائد. فقد روى الطرفان عن داود المخارجي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بسوق ذي المجاز، وعليه جبة له حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الرسول في ذلك الزمان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكي يكون الإنسان فالحا، لكي يظفر الإنسان بالسعادة، يقول رسول الله: يكفي أن تقول لا إله إلا الله. في هذا الزمان هل يكفي الاعتقاد بالتوحيد وقول لا إله إلا الله؟ لا يكفي. لابد أن يعتقد الإنسان بنبوة النبي، باليوم الآخر، بمجموعة من العقائد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقبل على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. أول أمر بين التوحيد، ثم بينت سائر العقائد. هذا يعني أن البيان مر بمراحل ومر بأطوار. بيان العقيدة، بيان الدين مر بمراحل. أولا بين التوحيد، ثم بين التوحيد مع النبوة الخاصة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم بين التوحيد والنبوة، وبين معهما المعاد. وهكذا تدرج البيان الديني في تفسير وشرح وتوضيح العقائد التي أمر الله تبارك وتعالى بالتدين بها. كلامنا إنما يدور حول تطور البيان العقدي، تطور توضيح الأئمة للعقيدة لما يجب أن يلتزم به الإنسان ويتدين به الإنسان، وليس في تطور نفس العقيدة ونفس الدين، ليس في تطور المبين. المبين وهو الدين لا يتطور، هو واحد في الواقع، ولكن بيانه يختلف. نأتي إلى النقطة الثانية، ما هي عوامل تطور بيان العقيدة؟ لماذا العقيدة في بيانها مرت بأطوار؟ نحن في النقطة السابقة بينا عامل، قلنا التدرج هذا مما تقتضيه طبيعة الأمور. في النقطة الثانية نبين ثلاث عوامل. العامل الأول هو ضعف الاستعدادات وتفاوت القابليات. العقيدة والمعارف كأي علم من العلوم لا يمكن أن تستوعب مرة واحدة ودفعة واحدة. العلوم تتكون من مقدمات، نتائج. الإنسان قبل أن ينتقل إلى النتائج لا بد وأن يتعلم المقدمات. ثم العلم فيه معارف عميقة، لا يمكن أن يلج الإنسان مباشرة في المعارف والقضايا العميقة. أولا لا بد أن يخضع لدورة مبسطة، يتعرف على قواعد العلم بنحو مبسط، ثم بهذا يتهيأ إلى معرفة المسائل الأعمق، وهكذا يتدرج من السهل إلى الصعب، من المسائل التي تشكل مقدمات إلى المسائل التي تبنى عليها. وهذا ما قام به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في بيان الدين. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كتموا بعض المعارف وبينوا البعض الآخر ليكون ما بين مهيئا للناس لاستقبال واستيعاب ما كتم في المستقبل. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيت من هو أقل منك منزلة فارفعه إليك برفق، ولا تحمله ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمن فعليه جبره. بعض المعارف لغرابتها، لصعوبتها، لا تستوعب من قبل عامة الناس. بيانها للناس قد يشكل ضررا بالنسبة إليهم، بيانها للناس من تحميل الناس ما لا يحتملون قد يؤدي إلى كسرهم. لهذا ينبغي أن لا يبين الإنسان كل ما يملك من معرفة إلا فيما إذا وجد من يستوعب، من عنده قدرة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حضر زمانه. ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثن ولاستباح رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. الأئمة كانوا يكتمون بعض المعارف لعدم وجود الاستعداد إلى زمان يوجد فيه الاستعداد. أيضا قابليات أصحاب الأئمة كانت متفاوتة. بعض أصحاب الأئمة عنده قابلية الفقه، الأئمة يعطونه مسائل الفقه. بعضهم عنده قابلية التفسير، الأئمة يعطونه معارف التفسير. بعضهم عنده قابلية الكلام، العقائد، المعارف. لهذا اختلفت تخصصات أصحاب الأئمة. يوجد فقهاء مثل محمد ابن مسلم، زرارة، يونس بن عبد الرحمن. يوجد علماء تفسير مثل أبان ابن تغلب، محمد بن السائب. يوجد علماء في العقيدة والمعارف مثل هشام بن الحكم، هشام بن سالم، يزيد بن جابر الجعفي. فتفاوت القابليات وضعف الاستعدادات جعل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يتدرجون في بيان معارف الدين وعقائد الدين. بيّنوا العقيدة أولا بنحو مبسط، وبيّنوها لبعض الأفراد دون البعض الآخر، ثم ماذا؟ ثم بيّنوا العقيدة بنحو معمق لما قويت الاستعدادات ووجد من هو أهل لتقبل المعارف المعمقة. العامل الثاني هو الظرف السياسي والاجتماعي. من زمن ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وإلى غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تقريبا كانت عقيدة الحكومات الرسمية تختلف عن عقيدة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كان يوجد عقيدة رسمية، مذهب رسمي، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يوجد عندهم عقيدة أخرى، مذهب آخر يختلف عن المذهب الرسمي. فما كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بسبب هذا الوضع السياسي يتمكنون من بيان كل عقائدهم ومعارفهم، أو يبينون في كل مورد في كل مناسبة المعارف بنحو معمق. نعم، في أوقات تمكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من بيان العقيدة بنحو معمق في بعض المناسبات لوجود ظرف ساعد على ذلك، وبالتحديد تلك الأوقات هي أوقات ثلاثة. الوقت الأول هو وقت حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. البعض يعبر بوقت إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التعبير غير دقيق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان إماما في زمن رسول الله، بل كان وصيا وآدم بين الطين والماء، وهو إمام صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الفترة التي لا تتجاوز 5 سنوات هي فترة حكم أمير المؤمنين، يعني الفترة التي مكن فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الحكم، وليست هي فترة إمامة أمير المؤمنين. هذه الفترة صار فيها انفراج نسبي، استطاع أمير المؤمنين أن يبين ما لا يستطيع بيانه سابقا، ولكن أيضا هذا الانفراج لم يمكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من بيان العقيدة بنحو معمق، لأن تلك الفترة من جهة محدودة لا تصل إلى 5 سنوات، ومن جهة كانت فترة فتن وحروب، وأيضا كان أغلب الذين حول أمير المؤمنين ليسوا شيعة بالمعنى الدقيق. أغلب الناس في ذلك الزمان ما كانوا شيعة يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالناس، بل كانوا يرون حكم أمير المؤمنين نتيجة طبيعية للحكومة السابقة، وأن الإمام وصل من خلال البيعة والشورى. والإمام صلوات الله وسلامه عليه بيّن هذا المعنى. ثقة الإسلام الكليني نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قد عملت الولاة أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لينفروا عني جندي وأبقى وحدي أو القليل من شيعتي الذين يعرفون فضلي وفرض إمامتي. أمير المؤمنين يقول قل الذين يعرفون فضلي، يعرفون منزلتي ويعرفون فرض إمامتي، أنني منصب من قبل الله تبارك وتعالى السواد الأعظم، كانوا يعتقدون أنه حاكم جاء بالشورى جاء بالبيعة. في مثل هذا الظرف ما كان الإمام يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من بيان العقيدة بيانا تاما. أمير المؤمنين ما كان يتمكن أن يرجع الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة فرعية، وهي مسألة أن الجماعة لا تكون إلا في فريضة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وكنت قد أمرتهم ألا يجتمعوا في رمضان إلا في فريضة، فتنادى بعض جندي الذين يقاتلون معي: يا للمسلمين غيرت سنة فلان. في سلوك عملي يرجع إلى مسألة فقهية فرعية، ما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتمكن من إرجاعهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل كان يتمكن من بيان عقيدة رسول الله بنحو معمق كما هي في ذلك الزمان؟ إذا كان في الفروع لا يتمكن، فهو في الأصول من باب أولى. الفترة الثانية هي فترة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تلك الفترة هي فترة احتضار الدولة الأموية وولادة الدولة العباسية. الدولتان كانتا مشغولتين في وضعهما السياسي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتمكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نسبيا من بيان العقيدة ومن بيان فروع الدين، فأخذت قواعد الفقه الشيعي منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيضا ما كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتمكن من البيان تمكنا تاما وتمكنا مطلقا. لم؟ لأن السلطة السياسية وإن كانت ضعيفة في ذلك الزمان، ولكن السلطة الاجتماعية كانت قوية، السواد الأعظم كانوا من المخالفين، المعاهد العلمية كانت في يد المخالفين، هم الذين يدرسون في المسجد النبوي والمسجد المكي. فالعقل الجمعي المسيطر على المجتمع آنذاك يختلف مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عقيدته، فما كان الإمام يستطيع أن يصطدم معهم من خلال بيان واقع العقيدة وحقيقة العقيدة. كان يتقي صلوات الله وسلامه عليه، كان يتقي حتى في بيان الفروع. الإمام قال لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه: دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة حين تفتتح الصلاة، لأن الناس شهروكم بذلك والله المستعان. من المستحبات رفع اليد حال التكبير، عند التكبيرات التي يأتي بها الإنسان في أفعال الصلاة، هذا فعل فرعي من تفاصيل 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 الفقه. الإمام يأمر فيه أصحابه بالتقية، يقول لهم اجتنبوا هذا الفعل، اتركوه، لأنهم يشهرون بكم فيما إذا فعلتم هذا الفعل. إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتقي في الفروع، فهو يتقي في بيان العقيدة من باب أولى، لأن العقيدة أخطر من الفروع، هي الأساس التي تبنى عليها فروع الدين، تبنى عليها المسائل الفقهية. الوقت الثالث أو الفترة الثالثة هي الفترة الذهبية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي فترة ولاية عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في تلك الفترة استطاع الإمام الرضا أن يبين بنحو ما استطاع الأئمة السابقون صلوات الله وسلامه عليهم أن يبينوا بمثله. الدولة العباسية كما نعلم قامت على شعار طلب الرضا لآل محمد، ولخلافات في البيت العباسي ادعى المأمون أنه شيعي، وقرب العلويين بما فيهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الإمام الرضا وليا للعهد أي الرجل الثاني في الدولة، فصار للإمام صلوات الله وسلامه عليه منصب سياسي مرموق. ثم جعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه الناطق الرسمي عن الدين والشريعة، كان يظهر الخضوع للإمام الرضا، كان يسأل الإمام الرضا في مجلسه مجلس الحكم وفيه الوزراء والولاة والسفراء وجهاء المجتمع، وكان يخضع لأجوبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا أوجد للإمام صلوات الله وسلامه عليه منزلة اجتماعية عند الناس، الناس ما كانت تعرف الإمام، الناس مذهبها يختلف عن مذهب الإمام، ولكن لما رأوا الخليفة يخضع للإمام في أخذ المعرفة الدينية والناس على دين ملوكهم وجدت منزلة عند الناس للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه وضعه السياسي من جهة ووضعه الاجتماعي من جهة أخرى يساعد على أن يبين معارف الدين، صار بإمكانه أن يتحدث كيفما يشاء. أصحاب الإمام رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم، صلى على محمد وآل محمد. ارفعوا الأصوات بالصلوات. أصحاب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا صارت لهم مكانة اجتماعية، لأنهم أصحاب ولي العهد، هم المقربون من القاصر، عندهم حصانة سياسية، وجاهتهم من وجاهة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فصار بإمكانهم أن يلتقوا بالإمام في أي وقت وأن يسمعوا من الإمام ما يشاء أن يبين لهم، وأن يتحدثوا في وسط الشيعة بما بين لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. صارت الأجواء السياسية والاجتماعية مساعدة لأن يبين الإمام العقيدة ببيان عميق، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. بعض العلماء يقول لقب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بلقب آل محمد. لأنه بين عقيدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق بين الفروع، بين الفقه، الإمام الرضا بين الأساس الذي تبتني عليه الفروع، يبتني عليه الفقه، فلقب بهذا اللقب. يقول إسحاق بن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال لي أبي علي أخوك هو عالم آل محمد. فاسألوا عن أديانكم واحفظوا قوله، فإني سمعت أبي جعفرا غير مرة يقول إن عالم آل محمد في صلبك. العامل الثالث هو العامل الثقافي. في زمن هارون العباسي وفي زمن المأمون ترجمت كتب الإغريق واليونان والفهلويين قدماء الإيرانيين والبراهمة قدماء الهنود، وهذه الكتب فيها رؤية كونية تختلف عن الرؤية الكونية التي يقدمها الإسلام، فيها نظريات ترتبط بأصل الكون وكيفية بقاء الكون وبالنبوة والوحي وبيوم المعاد، وهذه النظريات تختلف عن النظريات أو الرؤية التي يقدمها الإسلام. ابتلي المسلمون بثقافة وافدة، ثقافة حديثة، وهذه الثقافة تنتمي إلى مدارس عريقة جدا لها أكثر من 1000 سنة، تقدم أدلة، تقدم براهين على أفكارها، على نظرياتها. فصار لهذه الثقافة الوافدة تأثير على المسلمين، فتصدى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من زمن الإمام الرضا للرد على ما في هذه الكتب من أفكار. أيضا بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا كانوا يهود أو نصارى أو كانوا صابئة ملاحدة، ودخلوا في الإسلام واستصحبوا معهم مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الاستفسارات، عندهم أدلة سابقة على معتقداتهم السابقة، يريدون أجوبة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على هذه التساؤلات، على هذه الأدلة التي أثيرت من قبل الملاحدة أو من قبل اليهود أو من قبل النصارى. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لحفظ الواقع الإسلامي من هذه الثقافة الوافدة بيّنوا العقيدة في مسألة التوحيد، في مسألة النبوة، في مسألة المعاد بيانا دقيقا لم يكن موجودا سابقا، لأنه لم يكن المسلمون مبتلون بهذه الثقافة الجديدة. لما ابتلوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تصدوا، وبهذا تعمقت المعرفة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تحدث في التوحيد كما تحدث الأئمة السابقون، ولكن في حديثه عمق خاص، تحدث عن الإمامة ولكن في حديثه عمق خاص. بعد زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه انفتح المجال لكي يتحدث الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بمضامين الزيارة الجامعة، هذه المضامين العالية الدقيقة. ما كان يتمكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من بيانها إلا بعد أن وجدت الأرضية التي تقبل الاستعدادات المهيئة لتقبل مثل هذه المضامين العالية، وبهذا كان بيانهم صلوات الله وسلامه عليهم متدرج. نفس الدين، نفس المعارف واحدة، مضامين الزيارة الجامعة هي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذه المضامين لم تبين إلا في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الناس كانوا يحتاجون إلى وقت حتى يصلوا إلى مستوى استيعاب هذه المضامين العالية، هذه المضامين العميقة. نأتي إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في دفع شبهة أثيرت حول ثبات المعتقد الشيعي. بعض المخالفين قال العقيدة الشيعية، نفس العقيدة الشيعية متأرجحة متطورة تختلف من زمان إلى زمان. العقيدة التي عليها الشيعة اليوم ليست هي العقيدة التي عليها الشيعة قبل 1000 سنة. الشيعة يختلفون، يتطورون في نفس معتقدهم، مو في بيان المعتقد، في نفس العقيدة هم يختلفون، عقيدتهم متطورة متأرجحة. واستشهد على ذلك بشواهد، نحن نكتفي بذكر شاهدين، بمعرفة هذين الشاهدين يعرف حكم سائر الشواهد. الشاهد الأول مسألة إسهاء النبي صلى الله عليه وآله. يقول المستشكل إذا ترجع 1000 سنة تجد بعض علماء الشيعة يجوزون إسهاء النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الصدوق أستاذه ابن الوليد كانا يذهبان إلى جواز إسهاء النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان يجوز الإسهاء على النبي يجوز على الأئمة من باب أولى، لأنهم دونه في الفاضل، دونه في الشرف. بينما اليوم تجد كل الشيعة يطبقون، يسلمون على امتناع إسهاء النبي صلى الله عليه وآله. يقول المستشكل هذا الدليل على أن العقيدة الشيعة تتطور، تتأرجح، تختلف من زمان إلى زمان. الشاهد الثاني مسألة أفضلية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على جميع الأنبياء إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فإنه أفضل الجميع في الجميع. هذه المسألة أيضا لم تكن واضحة في الأزمان السابقة، إذا ترجع إلى كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد تجده ينقل خلاف الشيعة في هذه المسألة، يقول لا يوجد إجماع على أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء، بينما في هذا الزمان لا يوجد عالم يعتد به، يعني يعترف أنه رقم في الحوزة، يعترف به كعالم، يذهب إلى أن بعض الأنبياء أفضل من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. الشيعة عندهم الآن اتفاق تسالم وضوح أن الأئمة أفضل من الأنبياء، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم. الآن كل الشيعة على طأطأ كل شريف لشرفكم، بينما في السابق الشيخ المفيد ينقل أن هذه المسألة خلافية، هذا يعني أن نفس العقيدة الشيعية تختلف تتبدل تتغير، هي تتطور من زمان إلى زمان آخر. في مقام التعليق على هذه الشبهة نذكر تعليقين. التعليق الأول هو أن اختلاف علماء مذهب في مسألة من المسائل لا يعني أن ذلك المذهب يتأرجح ويتطور في عقيدته، وإلا يلزم أن يكون كل مذهب متأرجح ومتطور حتى مذهب صاحب الشبهة. مذهب صاحب الشبهة مختلف في المسائل الفقهية، عندهم مذاهب أربعة، المذاهب الأربعة مختلفة فيما بينها، صحيح أم لا؟ ثم في داخل المذهب أيضا ماذا؟ يوجد خلاف، علماء كل مذهب فيما بينهم مختلفون. هل هذا يعني أن الفقه الذي عليه المخالفون الآن يختلف عن الفقه الذي هم عليه قبل 1000 سنة؟ فقههم متأرجح متطور متبدل ليس ثابت؟ هم مختلفون حتى في المسائل العقدية، هم مختلفون مثلا في مسألة الصفات الخبرية، ويبقى وجه ربك وجاء ربك، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، ما المقصود بالوجه واليد واستواء الرحمن؟ هم مختلفون، بعضهم يثبت المعنى الحقيقي، الألباني يقول رب العالمين يهرول للحديث القدسي ومن جاءني ماشيا أتيته مهرولا، وبعضهم يؤول يوافق الشيعة يقول المقصود باليد القدرة، المقصود بالاستواء السلطان، وبعضهم يفوض يقول نحن نمضي هذه الصفات كما وردت ونفوض معناها إلى الله تبارك وتعالى، ما ندري شو المقصود من اليد، اليد واردة نمضيها كما هي، أما ما هو معنى اليد نفوض هذا الأمر إلى الله. إذن هم مختلفون في مسائل العقيدة، هل هذا يعني أن دينهم وعقيدتهم متأرجحة متطورة تختلف من زمان إلى زمان؟ ما عليه المخالفون الآن في العقيدة يختلف عما عليه أسلافهم؟ بماذا يجيب صاحب الشبهة عن سؤالنا هذا؟ نحن نجيب عن سؤاله، خلاف عالم في مسألة غاية ما يدل عليه أنه لا يرى تلك المسألة. إذا ذهب الشيخ الصدوق إلى جواز إسهاء النبي غاية ما يدل عليه ذهابه أنه لا يرى الاستحالة فقط، ولا يدل على أن الاستحالة ليست صحيحة ليست مطابقة للواقع، لأنه ليس معصوم، كما لا يدل على أن المذهب الشيعي متأرجح أو متطور. التعليق الثاني هو أن تحول مسألة من مسألة غير واضحة إلى مسألة واضحة هذا أمر طبيعي لا يدل على تأرجح المذهب. من يقرأ التاريخ، يقرأ زمان الأئمة، زمان أصحاب الأئمة إلى الغيبة، ما بعد الغيبة، يجد أن تحول المسائل من حالة عدم الوضوح إلى الوضوح أمر طبيعي. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يخصون بعض شيعتهم ببيان بعض المعارف، لأن اختلاف القابلية كما بينا يؤثر على ماذا؟ على البيان، على مقام البيان ومقام الإعلان. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يجد أحد أصحابه عنده قابلية معرفة هذه المعرفة، مسألة عقدية ويجد عند هذا الشخص قابلية لمعرفة المسائل العقدية، يخصه بمسألة، يطلعه بمسألة لا يطلع عليها الفقهاء. ثم هذا الصحابي المبارك الذي أخذ هذه المسألة من الإمام يسافر إلى بلده، لعله من أهل نيشابور، يذهب إلى نيشابور، تصبح هذه المسألة معلومة في نيشابور، ولكنها ليست معلومة في العراق، وليست معلومة في الشام، وليست معلومة في الحجاز، لأن وسائل نقل المعلومة في ذلك الزمان كانت محدودة أو شبه معدومة. في ذلك الزمان لا توجد مطابع ولا مكاتب تبيع الكتب، ما كان يوجد إنترنت يمكن أن تنشر الرواية بطريقة سريعة كما في هذا الزمان. في ذلك الزمان الأعم الأغلب إذا أراد شخص أن يتحصل على كتاب يستعير الكتاب من صاحبه ويستنسخه بنفسه، ما كان هناك وسائل متطورة لنقل المعلومات. فربما شخص يأخذ رواية ويذهب بها إلى بلده وتكون تلك الرواية معلومة فقط في بلده وليست معلومة في بلاد الشيعة الأخرى، فيقع خلاف، الذين في بلد من نقل الرواية يعلمون بها لأنهم أخبروا، أما الذين في العراق في الشام في الأماكن الأخرى لا يعلمون بها، لا يمكن أن يفتوا بمضمون هذه الرواية وهم لم يقفوا عليها، فيقع الخلاف فيما بينهم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما بين لأبان دية إصبع المرأة، في الإصبع 10 من الإبل، في الإصبعين 20، في الثلاثة 30، في الأربعة 20، قال للإمام: يا ابن رسول الله، إن هذا كان يبلغنا ونحن في العراق فنتبرأ منه ونقول الذي جاء به شيطان، لأنه ما كان يعلم به، ما كان يطلع عليه، لم يصله علمه، لهذا كانوا يختلفون. لكن بعد أن جمعت كتب الروايات ونظر العلماء إلى روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أصبحت كثير من المسائل الخلافية مسائل واضحة. الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه بذل جهدا كبير في تتبع مصنفات الشيعة، ثم جمع تلك المصنفات في كتاب البحار. بعد كتاب البحار مسائل كان العلماء يعتقدون بعدم وجود روايات فيها، وقفوا على وجود روايات فيها. مسائل كان العلماء يعتقدون أن الروايات الموجودة فيها أخبار آحاد ظنية، بعد البحار وقفوا على وجود تواتر في تلك المسائل، تواتر في مسألة علم الغيب، تواتر في الولاية التكوينية العامة، تواتر في أفضلية الأئمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الوضوح إنما جاء بعد أن جمعت الروايات، بعد جهود علماء جمعوا الكتب وجمعوا المصنفات، أعملوا النظر في الروايات. فالوضوح إذا تحقق بعد الخفاء لا يدل على أن نفس المذهب يتطور ويتغير، بل يدل على أن آليات الاجتهاد والاستنباط والبحث في ذلك المذهب تطورت. الوضوح يا إخوان من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن، الوضوح في معارف الدين، في مسائل الدين. هذا الزمان هو زمن الشبهات، هناك أشخاص شغلتهم فقط أنهم يصدروا ويفرخوا شبهات، لا عمل عندهم إلا إثارة الشبهات حول مسائل الدين، هدفهم هذا أن يشككوا الناس، هم يتنافسون على إثارة الشبهة في أي مسألة تخطر في بالك ترتبط بالدين، هناك من يثير شبهة. المؤمن إذا لم يكن واعيا، لم يتحصل على المعرفة القوية، قد يهزم أمام شبهة من هذه الشبهات. هذه الشبهة التي ذكرها هذا المستشكل شبهة واهية جدا، ولكنها تثار وتؤثر على بعض العقول. السبب هو أن البعض ما عنده ثقافة كافية تحفظه وتحفظ إيمانه فيما إذا أثيرت مثل هذه الشبهات. من الدروس الأساسية التي نأخذها في حركة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضوح العقيدة، ووضوح المبدأ. علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، من الدروس والعظات التي نأخذها من شخصيته الكبيرة أنه كان واضحا في منهجه، وأنه كان يملك وضوح في ذلك المنهج. لما كان الإمام يسير إلى كربلاء هومت عيناه فرأى رؤيا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له ولده علي الأكبر أبا حسين: ما لي أراك استرجعت؟ قال: بني، رأيت هاتفا يقول: القوم يسيرون ومناياهم تسير معهم. قال: أبا يا حسين، أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي بعث محمدا بالحق نبيا. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، نحن على بصيرة، على وضوح، لا يضرنا قامت الدنيا أو قعدت. هذا الوضوح ينبغي أن يؤخذ من شخصية الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. في يوم العاشر من المحرم تقول بعض الروايات: أول من تقدم يطلب الرخصة من الهواشم علي الأكبر، تقدم للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لما نظر إليه الإمام بكى بكاء شديدا، جرت دموعه على خديه، ثم طأطأ برأسه لكي لا يراه شامت من الأعداء، ثم قال: بني علي، هلم إلي أودعك وتودعني. تقول بعض الروايات: ضمه الإمام بكيا بكاء شديدا حتى وقعا مغشيا عليهما.
أولي من تلاقى وعند لو شابق طول لما انهوى وليل، لا عيل ابن بي والأبو على ولدا يا ويلي، وداعي لقشا يحب حسين خدي ابنا ويشب، ودمع مثل دمع ابنا يصب، نار اللي يبقى قلب ابنه يبقى يخفيها على ابنه ونوب تظهر. عظم الله أجري وأجوركم، نادى إمامنا بأعلى صوته: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى هذا الغلام. اللهم مزقهم تمزيقا وشتتهم تشتيتا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. ثم نادى بأعلى صوته: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط عليك من يذبحك في فراشك. امتطى علي جواده وتوجه ناحية المعركة، قاتلهم قتالا عظيما، ذكرهم بمقاتل جده أمير المؤمنين، كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم. هذا والحسين ينظر إليه، وليلى في الخيمة تنظر إلى وجه أبي عبد الله. فلما برز بكر بن غانم تغير وجه إمامنا، قالت ليلى: أبا عبد الله، هل جرى لولدي مكروه؟ قال لها: لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. يا ليلى، سمعت حبيبي رسول الله يقول: إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب. هذه لحظة الدعاء، كثيرون طلبوا مني الدعاء ويسألونكم الدعاء. فنشرت شعرها وكشفت عن صدرها، ونادت إلهي بعطش أبي، إلهي بغربتي أبي عبد الله، إلهي بوحدتي أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب رد ولدي علي سالما، أطبت الخيمة تهل وتوسلت لله بحبي، يا راد يوسف من ماغي ليا عقوب ومسك الناحي، أريدك علي سالم. استجاب الله دعاءها فاحتز علي رأس بكر بن غانم وجاء وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا يا حسين هل لي من جائز؟ يا بو يا شربة ماي أتقوى وارد للميدان، يا بويا انفطر قلبي وحق العطش والشمس والميدان والحار. تقول بعض الروايات قال له الإمام: بني ضع لسانك على لساني، فلما وضعه أخرجه وهو ينادي: وحسين أبا يا حسين أنت أشد عطشا مني، كأن لسانك الخشب اليابسة، أين المنادي وائما؟ يقل سهلة يا بويا طلبتك هاي، لكن يا عقلي وما يعيناي، منين اجيب شربة الماي وانا العطش مثلك فتت حجاي؟ بني علي اصبر سيسقيك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها ابدا. عاد الى المعركة قاتلهم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. يقول حميد بن مسلم: وبينما علي يكر خلف كتيبة إذ نادى ابن منقذ التميمي: علي يا آثام العرب لأثكلن أباه به. فشد على علي وطعنه في خاصرته، أين المنادي وعلي؟ ثم شد عليه العبد وضربه بالسيف على رأسه، أين المنادي وعلي؟ بعد ما شرق الهامات وطى جات ضربة العبد على ضعف وتنا وباب سيوفهن، شبك على المهر بيه المهر فار، شبك على المهر لبى لا يودي لابوه حسين عن القوم يحمي، أثار المهر للعدوان فربي، تناوبوه من كل جانب، هذا يطعنه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وذاك يضرب بسيفه، أين المنادي وعلي؟ لما بلغت روحه التراقي نادى أبا حسين: هذا جدي رسول الله يقرئك السلام، وقد سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول سكينة: لما سمع أبي الحسين صوت علي أخذ يجلس تارة ويقف أخرى، وهو يضرب على فخذه وينادي: وعلي. انحدر إلى مصرعه، رآه بأية حالة مقطع إربا إربا، انحنى عليه، استلقى بجانبه، جعل خده على خده ونادى بأعلى صوته: بني علي، على الدنيا بعدك العون. يا بويا من سمع يماك، سمع يماك ومن شبحات لعند الموت، لعند الموت للعشرين ما وصلن، ما وصلن. وحاتفني عليك الدهار، الدهار لقشة يا بويا من عدل راسك، عدل راسك ورجلك، ومن غماض غمض عيونك واسبل، واسبل ايدك يا نور العين. كل سيفين، كل سيفين وصل قطع قلبي، ولعند حجاي، لعند حجاي سد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلاة.